بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من تفسير ابن كثير رضي الله عنه في قوله: ولقى نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي عز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه. هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فارسان و70 بعيرا، والباقون مشاة، ليس معهم من العدد ما جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزايد. فعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجبله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى غفور رحيم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وليس عياضا هذا الذي حدث سماك. قال: وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه أنه قد جاءش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيته عقيصي أبي عبيدة ينفران وهو خلفه على فرس عربي. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه، واختاره الحافظ ضياء المقدسي في كتابه: وبدر مكان بين مكة والمدينة تعرف ببئر ماء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته.
الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وبأخباره وسنته وبجهاده وغزواته وببيانه ودلالاته. اللهم أدم الصلوات على عبدك المصطفى سيدنا محمد، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وألحقنا بحزبك المفلحين وخاصتك المتقين، وصل معه على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن المعلوم وقوع الغزوة الكريمة غزوة بدر في شهر رمضان، كما كانت كذلك غزوة الفتح في شهر رمضان. أما بدر ففي السنة الثانية من رمضان، وأما الفتح ففي السنة الثامنة من رمضان من الهجرة النبوية، في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وبدر في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشار الحق تعالى في آيات إلى غزوة بدر، منها هذه التي في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر، عن يوم بدر في مكان المسمى ببدر، وهو اسم البير كما ذكر في آخر الكلام، وكان يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، جمع الإيمان والتوحيد وجمع الشرك والكفر، فأعز الله الإسلام وأظهر محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان كما سماه تعالى يوم الفرقان. وفي هذا بيان أن العاملين بالصدق مع الله والإخلاص يهيئ لهم من مظاهر النصر ويوقت لهم أوقاتا بحكمته تأتي كثيرا من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يتوقعوا ولم يعدوا. فالأصل في الأمر صدق الوجهة إلى الرب والثبات على ما يحب، فإذا تم هذا فقد تم نصرك. ومظاهر النصر الظاهر والباطن المؤقت في الدنيا والدائم في الآخرة ستأتيك إذا استقمت وثبت. فالمقصود استقامة وثبات على منهج الله وصدق معه تبارك وتعالى في الوفاء بعهده وفي تنفيذ أمره كما ينبغي، وكل من ثبت على ذلك فهو المنصور بالنصر المؤزر في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي أن يلتفت التفاتا قلبيا إلى مظاهر النصر من حيث أنها مظاهر، ولكن من إلى جود الكريم القادر الغافر الناصر جل جلاله من حيث أنها علامة القبول عنده وعلامة الظفر برضوانه سبحانه وتعالى وإرادته إظهار الخير في الناس. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا ويأخذ بأيدينا. هيأ الله هذه الوقعة وحصر حضر فيها 310 من الصحابة، وما خرجوا بتصور واعتقاد مقابلة جيش أصلا، إنما خرجوا لمقابلة العير الآتية من الشام، ولكن الله أراد لهم تلك الأخرى جل جلاله وتعالى في علاه، ثم جعل فيها تأييدهم ونصرهم وإظهار الإسلام وإظهار الحق ووقوع الهيبة في الصدور. وتابع صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صبره وثباته وصدقه ودعاءه ودعوته عليه الصلاة والسلام بعد هذه الغزوة. فكم وكم حصل بعدها مع تهيئة أسباب ظهور ونصر للمسلمين، فلم يزل أيضا حتى في السنة الخامسة جاءوا بجيوشهم الكثيرة الجحافل يريد أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالمدينة، ووصلوا إلى المدينة المنورة وقابلهم عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق كما هو المعلوم، ثم أخان اليهود ليدخلوهم من الطريق الذي من جهتهم وجهة مساكنهم، ثم فرق الله بينهم وخذلهم ورجعوا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، فما تهيأ لهم بعد ذلك إرسال جيش بيصل إلى المدينة أصلا، ولا جاء أحد إلى المدينة، وكانت الغزوات كلها في أماكنهم وأماكن بعيدة من المدينة المنورة حتى جاء فتح مكة. من معاني تأييد الله تبارك وتعالى مقترنا بملازمة الصبر ومتابعة الجهد والعطاء والبذل والاستقامة. فهذه هي الأسس التي ينبغي أن يتعلق بها قلب المؤمن، أن يثبت، أن يستقيم، أن يصبر، أن يصدق، أن يحسن الصلة بالحق تبارك وتعالى. فإذا أعطاه ذلك فقد أعطاه الخير كله، وستأتي الخيرات من مختلف الجوانب والجهاد من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ثبت الله أقدامنا على ما يحب منا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكانوا بذلك العدد القليل بالنسبة لما أعد لهم ولمن خرج من الجيش للقتال. والقوم الذي خرجوا من مكة خرجوا ليقاتلوا وخرجوا ليقابلوا الجيش، خرجوا باستعداد، هؤلاء ما كان يظنون قتال، ولكن الله نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة قليل عددكم، ليعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة عدد ولا كثرة عدد استعدادات. ففي يوم حنين عجبتهم الكثرة, ما قد قابلوا أبدا في شيء من الغزوات ولا السرايا جيش من المسلمين 12,000 أول مرة, فقالوا لن نغلب اليوم من قلة, فغلبوا في بداية الأمر. إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم في نفر وهرب, وبقي من 12,000 100 مع النبي صلى الله عليه وسلم حواليه, ثم عادوا وانعطفوا كلهم ورجعوا بعد أن ناداهم العباس بأمره صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله بعد أن رواهم أن العدد ما ينفع وأن الكثرة ما تغني شيء إذا لم يأتي نصر من الله تبارك وتعالى. وهكذا أورد أيضا هنا حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول عياض الأشعري شهدت اليرموك علينا 5 أمراء, أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان بن حسن وخالد بن وليد عياض, وليس هذا الذي حدث سما كان عياض ثاني. قال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة, فكتبنا لأنه قد جاء شيء إلينا الموت واستمددنا, يعني طلبنا منه المدد, فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني, يعني أن أرسل إليكم جنودا وأرسل إليكم عدة, وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا, الله عز وجل, فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نصير يوم بدر في أقل من عدتكم, فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. هل شحذ هممهم في الوجهة والاتصال بالله والخروج من الخوف من الأعداد والإعداد والأسباب, خرجوا وروحوا ومشوا وأنتم هكذا لا إله إلا الله. ومرة أرسل إلى جيش استمدوا من المحارب مجاهدين في سبيل الله فأرسل لهم واحد وقال لهم إنكم كتبتم لي تستمدونني وإني أرسلت بعثت إليكم مددا القعقاع بن عمرو, واحد رجال, واعلموا أنه لا ينبغي لجيش أن ينهزم وفيهم القعقاع بن عمرو والسلام. خلاص هذا إذا جاء انظروا إلى قلبه وحاله مع الله وانتم ولا تقولون هات لنا عدد ولا مدد, هذا واحد يكفي. فنصرهم الله تبارك وتعالى وجاءهم هؤلاء, جاءهم كتاب سيدنا عمر ويقول لهم أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا, الله عز وجل, فاستنصروه فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصرهم بدن في أقل من عدد, فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعون. فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ لا إله إلا الله, فردوهم مسافة كبيرة وأصبنا أموالا تشاورنا. وهكذا كان نصر الله تبارك وتعالى للصادقين وللمخلصين. قال سبحانه وتعالى فلما جاوزه يعني النهر طالوت والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده, فالذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنودك ربنا أفرأ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. وهكذا واختلط بهم في يوم حنين كثير من المؤلف قلوبهم ومن الذين أسلموا, وخرج معهم من الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم بعد ممن ينظر الغنيمة ويريدها, فلكل تلك الأسباب ولحكم أخرى ردوا في أول الأمر وانهزموا ثم رجع إليهم النصر من الله تبارك وتعالى. الله أكبر. وفي هذه الأثناء لم يخلوا أيضا الحاضرون معه صلى الله عليه وسلم عن متربص يتربص لقتل النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، ها، وكان من خلفه وقريب منه، وكان يعزم مرة بعد الأخرى يترقب الفرصة لينقض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه. التفت إليه النبي: ما تحدث بنفسك؟ قال: شيء رسول الله، أذكر الله. قال: تعال. فقرأ على صدره الشريف وتبدل الرجل، فصار بعد ذلك مؤمن مقاتل في سبيل الله. فالتفت إليه النبي وهو في أثمار، قال: هذا خير مما كنت أعزم عليه. قال: هذا أحسن لك، هذا أفضل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا لم يزل الأمر بعد، وهو في حلمه صلى الله عليه وسلم وفي خلقه الكريم ومسامحته، بل دعواهم من الكفر إلى الإيمان، وقد عزموا على قتله عليه الصلاة والسلام. طب وفي نفس المعركة رجع من إلى محل الأموال في حنين، في الطريق يمر بعض الصحابة يقفز عليه جمله فيدق في الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، يدق رجل الرسول صلى الله عليه وسلم بنعل غليظ لو كان ولو كان معه قضيب، فضربه به قال: أبعد جملك. ونظر وإذا به قد دق بقوة بالنعل الغليظ رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف الصحابي على نفسه وراح. لما وصلوا إلى عند حنين راح في محل بعيد ويخاف أن ينزل عليه شيء أو ينزل عليه قرآن يفضحه أو يتكلم عليه، ويقول: أذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفت أضبط جملي حتى دق النبي بهذا الصورة والنعل الغليظ الذي معي دق في رجله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو كذلك سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح: وين فين فلان؟ قالوا: عند الإبل هناك في المكان فلان. قالوا: دعوه. فذهبوا إليه يدعونه، فزع مسكين جاء وظن أن شيء نزل فيه. فلما أقبل قال: فلان. قال: نعم. قال: إنك أمس لما أوجعتني ضربتك بقضيب كان بيدي، فمقابل هذه الضربة هذه 30 من الغنم خذها لك. يستسمحه في ضربه وهو صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، وأوجع رجله عليه الصلاة والسلام لك. ها، فهكذا خلقه الكريم عمته. قال: رجع معه فريق من الغنم، لا سب ولا تكلم عليه ولا غضب عليه ولا نزل فيه قرآن، وأعطاه عدو غنم قال: خذها مقابل ما ضربتك أمس، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما أجله وما أجمل خلقه وحاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وقال: اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أنه قول اتقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وهذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم. واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة، قال هذا يوم بدر. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي قال أبي قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر يعني شعبي أن المسلمين بلغهم في يوم أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إلى قوله مسومين. قال فبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قولي في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاث الآلاف فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع السدي أن من وجههم هذا، وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح أي من غضبهم هذا، وقال الضحاك من غضبهم ووجههم، وقال العوف يعني ابن عباس من سفرهم هذا ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعالى يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيمة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية ومسومين قال
بالعهن
الأحمر. وقال مجاهد مسومين أي محدقة أعرافها معلمة نواصيها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة مسومين أي بسيم القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال
معلمين.
وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمر. وروي من حديث حسين بن المخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر.
لم يحصل القتال من الملائكة في شيء من الغزوات، كان الحضور والإمداد يحضرون في مختلف الغزوات ولهم حضور في مختلف الخيرات، ولكن للقتال لم يكن إلا يوم بدر، وإنما يكون القتال مع قتال الصحابة إذا رمى الصحابي بسيفه أو بسهمه قتل الملك معه، والملائكة كانت لهم عمائم في بدر وفي حنين، أحيانا وصفت بالسوداء وأحيانا وصفت بالحمراء كما جاء في مختلف الروايات، ومسومين بسيم القتال ولهم علامات يعلمون بها، وذلك إنما لأرباب لبعض أرباب البصائر ومن يشاهدهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، إنما كانوا يرون في بدر وغيرها بعض الصحابة من لا يعرفه من قبل ولا يدري من أين جاء ولا كيف جاء، كما أنهم أيضا فرقوا بين قتلاهم وقتل الملائكة، أي من باشرت الملائكة معهم القتال ومن لم تباشر بعلامات سود على الأعناق وعلى البنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كما يقول سبحانه وتعالى. والخلاصة أن الحق تبارك وتعالى يؤيد أرباب الحق والهدى مهما صدقوا ومهما صبروا، وجاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل للناس المعاني واختبار الصحابة ببعض المواقف وبعض الأحوال مما يكون أصلا لكل ما سيحصل في الأمة إلى أن تقوم الساعة، ففيه فتوى وعلامة وإشارة وإرشاد مما حصل من الوقايع في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله نصرته وحسن متابعته ظاهرا وباطنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي سندكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري في الجامع الصحيح إلى أن قال: باب من أقسم على أخيه ليفتر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له وبه إليه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. فقال: فإني صائم. قال: وما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. باب صوم شعبان. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وبه إليه قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينا في الباب الأول حكم الصيام النفل، وهل يجوز الإفطار منه، وهل يلزم قضاء أم لا. فقال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، أي والصوم صوم تطوع، من معلوم أن صوم الفرض لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر، ولم يرى عليه قضاء إذا كان، أي إذا كان الفطر أوفق له، إذا كان الفطر أوفق له أوفق فيقسم عليه لأجل أن يفطر. ومن هنا اختلف الأئمة، فقال الشافعية والمعتمد عند الحنابلة كذلك يجوز أن يفطر ولا قضاء عليه. رواية أخرى عن الإمام أحمد كرواية الإمام أبي حنيفة ومالك أنه عليه أن يقضي يوما بدال هذا اليوم إذا أفطر من صوم نفل. وقال المالكي لا يجوز أن يفطر إلا بعذر، وإذا كان لعذر يفطر ولا قضى، وإلا فممنوع من أن يفطر من صوم النفل من غير عذر، لا لدعوة إنسان ولا لغيره. أيوة. بخلاف مذهب الشافعي وأحمد. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث يشير إلى أن مذهبه أنه يفطر، يجوز له أن يفطر، وأن القضاء بعد ذلك بالاختيار كما جاء في رواية. وقد دعاهم بعض الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لبعضهم تفضل كل من، فقال إني صائم، فقال له صلى الله عليه وسلم يدعوك أخوك ويتكلف لك ثم تقول إني صائم؟ كل وصم يوما مكانه إن شئت، وصم يوما مكانه إن شئت، فدل على أنه مخير وأنه سنة، وهذا الذي أوجبه الحنفية وقالوا عليه أن يقضي يوم بدل هذا اليوم. وقال المالكي لا يفطر من صوم النفل إلا بعذر، فإن أفطر بعذر فلا شيء عليه، جاز أن يفطر ولا قضى عليه، وإلا لا يجوز له الفطر من غير عذر. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، أي الأخوة الخاصة، فعندنا أخوة الإيمان عامة تشمل المؤمنين، عقدها في القرآن قول الله إنما المؤمنون إخوة، لكن هناك درجات ومراتب رفيعة للأخوة الخاصة في الله والمحبة في الله. فمنه ما آخى بين كل مهاجر وأنصاري وبين بعض الصحابة بعضهم البعض، يقول آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان بعد انقطاع مدة أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء متبذلة، جاء في رأي فرأى امرأة ليس عليها علامة المتزوجة ولا عليها شيء من أثر الزينة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، في رواية ليس له حاجة في نساء الدنيا. فعلم سيدنا سلمان أن أبو الدرداء اتخذ مسلك في العبادة والوجهة صعب وقوي لا يتسنى له أن يستوعب أداء الحقوق، فأراد أن يغيره إلى ما هو أوفق من هذا المسلك. فجاء أبو الدرداء فرح بسيدنا سلمان أخي في الله، ثم قدم له طعام، قال كل دول من، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل، تأكل ولا بس، لا كيف، قال كل أول أنت وأنا بآكل معه. أكل، وقصده من هذا أن يرجعه عن تخفيف إلى تخفيف الصوم، وأنه يصوم بدرهم، وأنه يعطي الضيف حقه إذا ورد عنده. جاء الليل ذهب يقوم على عادته، قال نم أول الآن، نم ذهب ليقوم، قال نم أول عادوا وقت نم كان من آخر الليل، قال قم الآن بسم الله، قام وصلى آخر الليل، تهجد وعبد ودعايا، وأصبحوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سيدنا سلمان وضع الخطة لأخيه، يقول قم الآن فصلي فصلي، قال إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، في رواية لزورك ولضيفك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاء عندي سلمان البارح وأمس وبيت عندي وقال كذا، وقال صدق سلمان، يعني أرشدك إلى ما هو أوفق أوثق لك ومسلك وسط في العبادة تقوم عليه وتدوم عليه، قال له صدق سلمان. فهذا، بل قال الشافعية أنه إذا دعي لوليمة ففطره أفضل إذا كان يحب صاحب الوليمة أن يأكل ولم يوجد، وجعلوا القضاء عن ذلك الصوم مستحبا ليس بواجب. ثم ذكر صوم شعبان اللي هو في من خلال هذا الباب، والباب هذا انتقل من أبواب من الفرض إلى أبواب التطوع بالصوم، وذكر صوم شعبان وذكر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصوم في شعبان، وهل كان يصوم شعبان كله أو يصوم أكثر وأطلق عليه أنه كله. فجماعة من المحققين من ابن المبارك ومن بعده من المحققين قالوا أن المراد بكل أكثره بحيث لا يفطر منه إلا قليلا شعبان. لماذا كان يكثر الصوم في شعبان؟ جاء فيه عدد من الحكم، منها ما ذكرها بنفسه صلى الله عليه وسلم وقال إنه شهر يغفل فيه الناس، وإنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنه شهر تنسخ فيه الآجال، فبسبب نسخ الآجال وعرض الأعمال وغفلة الناس عنه، هذه حكم مذكورة منصوص عليها. وجاء في رواية لما سئل عن الصوم قال شعبان تعظيما لتعظيم رمضان، فذكر أيضا من الحكم تعظيم لرمضان. ثم ذكروا أيضا أنه كان قد يكون في غزوة أو في مرض فلا يصوم 3 أيام من الشهر فيجمعها، فإذا جاء شعبان صامها وكمل ما كان تركه من صيام الأشهر الماضية، فيجتمع في شعبان عدد كثير فيصوم أكثر، وإلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها في كثرة صوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، مع ما صح عنه في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفي ذلك إطلاق السعة وعدم التقييد، وأنه كان في هديه يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنادكم المتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدار رضي الله عنكم إلى أن قال. ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه لا يصح الاعتكاف إلا بمسجد، والجامع أولى وأفضل، مع قول أبي حنيفة لا يصح الاعتكاف إلا بمسجد تقام فيه الجماعة، وقال أحمد لا يصح الاعتكاف إلا بمسجد تقام فيه الجمعة، وقال حذيفة لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالأول مخفف والثاني فيه تشديد، وكذلك الثالث والرابع مشدد، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول مساعدة المعتكف على جمع قلبه في حضرة الله الخاصة بالمسجد، فإنه اختص بتسميته ببيت الله، فإذا كانت الجماعة أو الجمعة تقام فيه كان أشد في جمعية القلب لا سيما المساجد الثلاثة. وسمعت سيدي علي الخواص يقول يحتمل أن يكون اشتراط المساجد الثلاثة أو المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو الجماعة خاصا باعتكاف الأصاغر الذين يحتاجون إلى شدة المعونة في جمع قلوبهم، ويكون مطلق المساجد خاصا باعتكاف الأكابر. فافهم
سواء يكون الاعتكاف صيام في مسجد، أشار إلى قول مالك والشافعي أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، في غير المسجد ما يصح الاعتكاف، في إشارة إلى قول من قال أن أي محل حبس الإنسان نفسه فيه على طاعة الله فيصح اعتكافه فيه، وهذا أمر. وأمر آخر ما قول من قال إنه من كان محل العبادة سواء في بيته أو الزوايا أو غيرها المحل مخصص للطاعة والعبادة صح الاعتكاف فيه وإن لم يكن مسجدا. واحد الأئمة الأربعة يقولون لابد من مسجد، واكتفى الإمام مالك والإمام الشافعي بأي مسجد كان في أي محل كان. قال الإمام أبو حنيفة إنما يصح الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة تؤدى فيه الصلوات الخمس جماعة، أما مسجد مهجور ما أحد حوله ولا تقوم فيه الجماعة فلا يصح الاعتكاف عنده فيه. قال الإمام أحمد يصح الاعتكاف في مسجد تقام فيه جمعة، ده ما يكفي مجرد الجماعة. وسيدنا حذيفة قال الاعتكاف في المساجد الثلاثة، إنما يكون في المساجد الثلاثة. فتضحى السعة في أمر الاعتكاف في نظر الشريعة ما بين أي مكان وما بين محلات العبادة وما بين كل مسجد، وما بين خصوص المسجد الذي تقام فيه الجماعة، وما بين خصوص المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وما بين خصوص المساجد الثلاثة. ومن المعلوم أن المساجد الثلاثة مخصصة بمزايا كثيرة، وأن الثواب العبادة فيها من اعتكاف وصلاة وغيره أعظم من الثواب في غيرها، هذا ما أمر معلوم في الشرع المنثور. لكن قال أن الأمة يختلفون، فمنهم من يحضر قلبه مع الله ويحسن الوقوف والعكوف على باب الله في أي مكان، فهذا كل مسجد يكفيه. وبعضهم ضعيف لما إلا حيث تحصل الجماعات يحضر قلبه، وآخر حيث التنزل الكبير في مثل المساجد الثلاثة يجتمع قلبه. فتختلف الأمة، فمن هنا جاء اختلاف أقوال الأئمة عليهم رضوان الله. لكن المؤمن يغنم الخير حيث قيل بصحة الاعتكاف في أي مكان فينويه، فيكون ذلك من كسب الخير أو حسن التكسب للخيرات. اقرأ.
ومن ذلك قول الشافعي في الجديد إنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيئ للصلاة، مع قول أبي حنيفة والشافعي في القديم إن الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها بل يكره اعتكافها في غيره. فالأول فيه تشديد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول الاتباع، فلم يبلغنا أن الشارع ولا أحد من إياله اعتكف في غير المسجد. ووجه الثاني أن اعتكافها في مسجد بيتها أستر لها، وقياسا على ما ورد في حديث فضل صلاتهن في قعور بيوتهن على صلاتهن في المسجد بجمع مطلوبية جمع القلب في الصلاة والاعتكاف جمعية جميعا فافهم. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول لا خلاف حقيقة بين من منع اعتكاف المرأة في بيتها وبين من أجازه، لأن الخواص خاص بإماء الشياطين التي يحصل بخروجهن محذور، والمنع خاص بإماء الله الصالحات التي لا يحصل بخروجهن للمسجد محذور كرابعة وسفيانة. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فافهم، فإن إماء الشياطين من حيث الأفعال الرديئة يمنعهن من باب تئس عبد الدين والدرهم. ونذيره أيضا قوله تعالى أين يشرب بها عباد الله، أي عبيد الاختصاص. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إذا أذن الزوج لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها من إتمامه، مع قول الشافعي وأحمد إن له ذلك. فالأول مشدد على الزوج خاص بالأكابر، والثاني مخفف عليه خاص بالأصاغر، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول غلبة قيام التعظيم لحضرة الله التي دخلت زوجته فيها وفناء حده هو. ووجه الثاني تقديم حد نفسه لشدة فتره وضعف حاله وعلمه باستغناء الحق تعالى عن جميع طاعة عباده، وأن إقبالهم إلى حضرته وإدبارهم عنها عنده على حد سواء. وما رجح الحق تعالى إقبالهم على إدبارهم إلا لمصلحة تعود عليه لا عليه تعالى، فافهم.
لا إله إلا الله. يقول أيضا في اعتكاف المرأة في المسجد بيتها، أبو حنيفة مع كونه لا يبيح للرجل أن يعتكف إلا في مسجد جماعة يقول المرأة في مسجد بيت، يعني الغرفة المخصصة للصلاة أو التي يكثر من صلاة منها في البيت فهي مسجد بيتها، فاعتكافها فيه صحيح وهو أفضل لها، كما أنه أفضل لها أن تصلي في قعر بيتها، ومقصود الصلاة جمعية القلب على الله، فمقصود الاعتكاف جمعية القلب على الله، فهو أفضل للصلاة وأفضل للاعتكاف بالنسبة للمرأة مسجد بيتها. ويقول إمام الشافعي إن المسجد بيتها إذا لم يوقف مسجد ما يصح الاعتكاف فيه، وإن وقف مسجد صح الاعتكاف فيه. فمناط الحكم عند الشافعية بالوقفية، وقفية المكان مسجدا، سواء كان في البيت في خارج البيت، سواء في الصحراء مهجور غير مهجور، إذا وجدت وقفية المسجد صح الاعتكاف. وكذلك جاء في قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال فهم منه أنه في إماء الله وإماء الشيطان، فمن كان بخروجها إلى المساجد يحصل منها فتنة أو أذى أو ضر لغيرها أو تشويش، فهذه تمنع، تمنع من المسجد، أو تبرج أو تكشف، فهذا يقول روحي ما أنت حق مسجد، روحي قعدي في البيت ولا تخرجي إلى المسجد. ومن كانت على وجه لايق كما هو الحال فيما كان في الصحابيات فلا تمنع من حضور المسجد والاعتكاف فيه. وكذلك الإذن، فإذا دخلت الاعتكاف بإذنه ثم قال بس اخرجوا، فيقول أبو حنيفة ومالك ليس له منع من إتمامه. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد إذا ترى له أن يخرج خلاص تخرج، تجلس في الاعتكاف ما أذن لها، فإذا قال أخرجي فتخرج من الاعتكاف وتقطع اعتكافها أداء لحق الزوج المعلوم في الشريعة المطهرة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: الباب الثالث في ذكر نبوته وما بعدها إلى حجرته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: كان الله له وغفر الله زلته وأقال عثرته، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة وقيل 40 يوما، وتناهى صفو قلبه بما اعتمد من الخلوة، وتأهلت قواه البشرية لاستجلاء تلك الجلوة، وانفض ختام سر المكنون، وانكشف الغطاء عن الأمر المصون، جاءه الأمين جبريل عليه السلام برسالة الملك الجليل، فألقى عليه القول الثقيل على ما ثبت في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى برواية له من طرق عديدة، أعلاها وأولاها ما أرويه عن شيخنا الإمام القانت الناسك الحافظ مسند الآفاق شرف الدين أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي ثم المدني نضر الله وجهه، سماعا عليه لثلاثيات الجامع الصحيح، وإجازة ومناولة من يده لجميعه بالمسجد الحرام تجاه بيت الملك العلام 35 و800، بسماعه له على الإمامين المسندين جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمي الأميوطي، وبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي. قال: أخبرنا به المسند المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة الله بن علي بن بيان الصالحي الحجار سماعا عليه. قال: أنبأنا به أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد الزبيدي. قال: أنبأنا به أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي. قال: أنبأنا به أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداوودي. قال: أنبأنا به أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي. قال: أنبأنا به أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري. قال: أنبأنا به أمير المؤمنين في علم الحديث النبوي محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث عن عكيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،
ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، فأخذني فغطني ثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحيم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يمشب ورقة أن توفى وفطر الوحي. وذكره البخاري في موضع آخر.
محمد وعلى آله وأصحابه. هذه بداية الوحي استشهد فيها بما جاء في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ما حكته السيدة عائشة رضي الله عنها، وأن أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة تقدم ذلك معنا أنه كان من شهر ربيع الأول حتى كان شهر رمضان، فجاءه الوحي من الله تبارك وتعالى الذي كرمه الله وشرفه به وخصصه من بين أنبيائه بالرسالة إلى العالمين وإلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقوله بعد رجوع من الله لقد خشيت على نفسي، خشية التلف من ثقل الوحي، وخشية التمام والأدام في أداء في الرسالة وإبلاغها وإيصالها للناس على وجه الأتم، خافا لا يكون كذلك. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فكان استدلالها مما سيره الله فيه من مكارم الأخلاق وحميد الشمائل أن صاحب هذا الوصف لا يخزيه الحق جل جلاله، وأنه سيعينه على الرسالة وسيعينه على الوحي وسيعينه على أداء القيام بأمرها على الوجه الأكمل الأتم. فهذه خشيته عليه الصلاة والسلام، وهو أخشى الخلق لله كما أنه عرفهم بالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذهابها بي إلى عندي ورقة كانت لتطمئنه ويزداد إيمانها ويقينها. وفيه أيضا أن ورقة بن نوفل كان منتظرا، وقد تقدم معنا أيضا أنه كان يرسل الأبيات إلى خديجة ويقول هل حصل من محمد شيء، هل كان منه شيء، ويرى وكان منتظر ويرى أنه طال الوقت في انتظاره حتى جاء الوحي وهو قد كبر في السن. فلما أخبره قال هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، وليتني جذع صغير شاب حيث يخرج قومك من مكة، يعني أنصرك نصر. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي. ولكن مضت الأيام القليلة فتوفي ورقة بن نوفل على ما أعطاه الله من الإيمان بهذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رزقنا الله حقيقة محبته وحسن متابعته وملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والرضوان والإحسان والصدق مع الرحمن في كل شان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلح الظواهر والخفايا، والبركة لنا في خاتمة هذا الشهر الكريم، أن يثبتنا الله في أهل التكريم وأهل الحظ العظيم، ويهب لنا من لدنه الفضل العظيم، ويثبتنا على الصراط المستقيم، ويجعل لنا النصيب الوافي من مواهبه ومنحه ونعمه ومننه وفتوحاته ومنوحاته، ولا يجعله آخر العهد من هذا الشهر الكريم، وجن الأمثال في صلاح وفلاح ونجاح وصلاح أحوالنا وأحوال البلاد والعباد، ودفع للضر والبلاء والفساد والأنكار، تحويل الأحوال إلى أحسنها، وارتقى المراتب العلى مع خيار الملام مع صلاح الشام كله، ودفع السوء أهله، والخاتم بأكمل الحسنى، والله راض عنا في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.